بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أنه قد استدل على ضمان انخفاض القيمة بما دل على حرمة الظلم بلحاظ أن ما دل على حرمة الظلم العرفي للدلالة المطابقية دال على ثبوت الضمان بالدلالة الالتزامية، فإن عدم ضمان انخفاض القيمة ظلم عرفان. ويلاحظ على ما أفيد أن هناك نكتة أساسية كبروية، وهي أن العناوين التي يكون لها اعتبار عرفي واعتبار شرعي كعنوان الباطل وعنوان الظلم وغيرها من العناوين، ما هو المنصرف عند إطلاقها؟ ليس المنصرف من عنوان الباطل أو الظلم الوارد في النصوص الشرعية هو المعنى الشرعي، أي الباطل شرعا أو الظلم الشرعي، لأنه كما سبق أمس مستلزم للغوية الدليل. ولكن هل يعني هذا أن المراد به الظلم العرفي والباطل العرفي كما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره في غير موردين، أو أن المراد به الظلم الواقعي بتشخيص العرف وبنظره؟ جواب يعني فإن أريد به الظلم العرفي أي الجري على وفق الاعتبار العرفي، حيث إن العرف يرى أن لحق التأليف، يرى أن للمؤلف أو المخترع حقا، أو ما يعبر عنه بحق التأليف وحق البراءة، ويرى في طول ذلك أن عدم رعاية هذا الحق من قبل الغير ظلم. فمقتضى هذا أن قول الشارع لا تظلم دال على حرمة عدم رعاية حق التأليف بلحاظ أنه ظلم عرفي. فلو أريد بالظلم أو الباطل في هذه النصوص ما يراه العرف ظلما، بمعنى ما يراه العرف مورد حق وفي طول ذلك يراه ظلما، فمعنى ذلك أن لا تظلموا إمضاء لما هو المرتكز العرفي، وحيث لم يخصص ذلك بزمن فمقتضاه أنه كل ما يعد ظلما عرفا ولو في زماننا هذا فإنه مشمول بهذا النص. وبهذا يتم الاستدلال بهذه النصوص على لزوم ضمان انخفاض القيمة، فإن عدم ضمانها ظلم في زماننا مثلا. ويتم الاستدلال بالنصوص على شرعية الحقوق المستحدثة، لأن عدم رعايتها شنو؟ ظلم عرفي، فهو مندرج في قوله لا تظلموا أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن عدم رعايتها باطل شرع، باطل عرفان. أما لو قلنا كما هو الصحيح أن عنوان الظلم وعنوان الباطل له حقيقة وواقع مع غمض النظر عن النظر العرفي، فبما أن له واقعا وحقيقة مع غمض النظر عن النظر العرفي، إذن فالمنصرف من هذه العناوين الظلم الواقعي والباطل الواقعي. غاية ما في الباب أن الباطل الواقعي يحتاج إلى تشخيص، إذ لا يمكن وصول الواقع بنفسه بل لا بد له من تشخيص. فمقتضى الإطلاق المقامي لقوله لا تظلموا أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مقتضى الإطلاق المقامي إمضاء المرتكز العرفي في تشخيصه للظلم الواقعي وللباطل الواقعي. لكن غاية هذا الإطلاق المقامي إمضاء المرتكز العرفي معاصر لزمن الناس، لا إمضاء المرتكز العرفي في كل زمان، فلا يستفادون إطلاق مقام، يقولوا إطلاق مقام يعني شيء معاصر بعض، فلا يستفاد من الإطلاق المقامي أكثر من أن النظر العرفي المعاصر لزمان الناس حجة في تشخيصه للظلم وحجة في تشخيصه للباطل، لا أن المدار في الحرمة على ما يراه العرف ظلما ولو في زمن متأخر، أو ما يراه العرف باطلا ولو في زمن متأخر. إذن فتمامية الاستدلال بهذه النصوص على لزوم ضمان انخفاض القيمة مبني على هذه النكتة، وهي أن المراد بالظلم والباطل في هذه الآيات ما كان ظلما وباطلا شنو؟ عرفان، لا ما كان ظلما واقعيا بتشخيص نظر العرف، وإلا لا لم يحرز شموله لغير العرف المعاصر بزمن الله.
المسلك الثاني هو الصحيح،
الثاني له الأول،
الثاني
الواقعي له العرفي،
الواقع عدم
شموله، فإذا ما يحرز شموله، فإذا لا يصح الاستدلال.
من بداية المسائل هذا يتحدد المقادير ما جزء بينما ظلم مطلق عنوان إذا صار واقعي إذا قلنا هذا العنوان واقعي يبقى هذا العنوان، لكن على هالنظرية يبقى بس كم مصداق له، بس
ما يخالف مصادقه التي كانت في زمان الناس. لا
تحديد العنوان الواقعي
أغلبه والمصادق واضحة من زمان الناس، يعني غير احنا مختلفين في بعض الحقوق وبعض الجوانب، وإلا أغلب مصادق الظلم واضحة في زمان الناس.
ما يبقى مصداق
والمصداق مصداق، تطرف في مال غير دمه كرامته كل ذلك كان ظلم في زمان الناس، يعني شلون بعد نعم
النفقة في زمان السابق
النفقة لا ليس الكلام في مصادق النفقة، الكلام في مصادق عنوان الظلم، وأما الاختلاف في المصادق باختلاف المجتمعات وباختلاف الملل هذا ليس مربوطا بالآية المباركة. في هذا المجتمع يرون النفقة 1000 دينار، في ذاك المجتمع يرون النفقة 100 دينار أو 200 دينار، هذا لا ربط له. الكلام أن الجميع يرى أن عدم أداء النفقة للزوجة شنو؟ ظلم بهذا المقدار ممضى. أما بهذه الاختلافات التي هي معلومة، يعني اختلافات ملتفت إليها من قبل المشرع ومن قبل المتلقي لخطاب الشارع، لا ربط لها بالدخول تحت أصل عنوان الظلم. إلقاء الأدلة بلسان العموم صحيح، لكن أريد بها الظلم واقعي، وإلا الآن أنتم مثلا سائر الأدلة التي هي بلسان العموم، مثلا إذا قال الشارع إنما الخمس بعد المؤونة، يعني نرجع إلى ما يعده العرف الآن مؤونة لأنه ألقي على بلسان العموم؟ لا، كونه بلسان العموم شيء، وأن المرجع في تشخيصه ما هو شيء آخر، مرجع في تشخيصه العرف المعاصر. ما عندنا دليل على أكثر من هذا، هذه المشكلة. أنا أقول العناوين تنصرف لمعانيها الواقعية، ترى عنوان ما إلى معنى واقعي، هو ما إلى إلا المعنى العرفي، طبيعي ينصرف إلى المعنى العرفي. أما إذا افترضنا أن العنوان له حقيقة واقعية قد تختلف الأنظار في تشخيصها، لا محالة، ينصرف إلى معناه الواقعي. غاية باب الأمر يبقى السؤال كيف نشخص المعنى الواقعي؟ نقول مقتضى الإصلاح المقامي للنظر حيث لم يبين ما هو الطريق للتشخيص هو إمضاء المرتكز العرفي في مقام التشخيص. هذا الإصلاح المقامي مو شيء لفظي حتى احنا نتمسك به لكل زمان، غايته حجية المرتكز العرفي المعاصر، أكثر من هذا ما عندنا دليل. ما هو عندنا دليل على العدل؟ ما عندنا دليل. انتهى الكلام في الاستدلال بهذه الوجوه العقلية، بقي الكلام في الاستدلال بالروايات. الدليل السابع هو الروايات الخاصة، وأهمها روايتان. الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام: سألت أبا إبراهيم، مو إبراهيم السني، إبراهيم بن الإمام الكاظم، سألت أبا إبراهيم عن الرجل يكون لي، دير بالكم على هالرواية لأن فيها حوسة، فيها حوسة ولوسة، يعني موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال، يعني أنا الدائم، فيقبضني أو يقضيني، أكو فرق خلاف النسب ما إلى أثر بالمعنى، فيقبضني أو يقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفني، هو قضى الدين الآن، يقول فإذا جاء يحاسبني ليوفني يكون قد تغير سعر الدنانير، دار الدنانير أقل أو صار الدنانير أكثر سعرها،
لأن الدنانير كانت تقابل بالدراهم. شقد درهم يسوى الدينار؟ شقد درهم يسوى؟ 500 درهم، 1000 درهم. يكون قد تغير سعر الدنانير. أي السعرين أحسب له؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال عليه السلام: سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه. تقريب الاستدلال بالرواية أن مفادها أن مال الدائن على المدين مثلا 1000 درهم، فدفع إليه المدين 50 دينارا وهي تعادل 500 درهم في وقت الدفع. لا خلوا وقت الاقتران، لأن الآية الرواية قالت قضاني أقبضني، وهي تعادل 500 درهم وقت شنو؟ وقت أداء الدين. ثم بعد مدة جاء المدين يحاسب الدائن فيما بقي عليه من الدين، يعني كأنما القضاء كان شنو؟ تدريجي. أعطاه دنانير، الآن يجيب الدنانير ايش قد تساوي حتى أعرف قد بقي عليه من الدراهم. وقد تغير سعرها بحيث أصبح 50 دينارا يساوي 300 درهم. فهل المعيار في الاحتساب قيمة الدنانير يوم الوفاء والدفع؟ إذن هو استلم 500 درهم بقي عليه 500، أو أن المدار على قيمة يوم محاسبة حيث أنه صارت تساوي شنو؟ 300 درهم، إذن بقي علي 700 درهم. فأجاب عليه السلام بأن المعيار محاسبة قيمة يوم الوفاء والدفع. والعلة في ذلك هو ما قتل، لو سكت ما استدلينا بالرواية، لكنه استدلال بالعلة. والعلة في ذلك أن الدائن استوفى منفعة الدنانير بقبضها، يعني يوم استلمها كانت تسوى 500، فاشترى بها ما يساوي 500، أو آجر بها ما يساوي 500، إذا استوفى منفعتها في ذلك اليوم. والعلة في ذلك أن الدائن استوفى منفعة الدنانير ومقتضى استيفائه لمنفعتها يوم قبضها ضمانه بما استوفى، فيحسب عليه أنه استوفى شنو؟ 500 درهم، فلا يبقى له إلا 500. وبما أن التعليل شنو؟ يعمم ويخصص، فمقتضى ذلك الضمان في محل كلامنا، وهو فرض خطاب قيمة النقود الورقية. فلو افترضنا أن قيمة النقود الورقية يوم الاقتراض تساوي 1000 درهم، بينما قيمة النقود الورقية يوم الأداء تساوي 500 درهم، فقد استوفى المدين منفعة الدنانير التي اقترضها ومقتضى استيفائه لمنفعتها ضمان ما استوفى، فيضمن القوة الشرائية التي كانت للنقد يوم الاقتراض. نعم شيخ علي، هناك فرق بين مورد الخطاب قيمة النقود الورقية ومورد الرواية. فمورد الرواية هو المقارنة بين يوم الوفاء ويوم المحاسبة، بينما محل كلامنا هو المقارنة بين يوم الاقتراض ويوم الأداء أو الوفاء. إلا أن هذا لا يفرق في الحكم المستفاد منها، لأن المناط ضمان ما استوفاه
من المنفعة السوقية للمال. فمقتضى عموم هذه العلة أن لا فرق بين المقارنة بين يوم الوفاء ويوم المحاسبة وبين يوم الاقتراض ويوم القضاء. شنو الفرق؟
فرق
عرفها.
فرق عرف الأول ربا.
ربا؟
أي يوم إذا الموضع الغيمي شر ربا.
ليش ربا؟
ما يصير أنا أقرك وشذب هذا شر ربا.
ليش ربا؟
أقربك 500.
ليش ربا غير هذا الربا فرع عدم الضمان؟ هذا يصير في الله الدوري. إذا قلتم بأن من فعل قيمة السوقية غير مضمونة إذن لا ضمانة، إذن الضمان شنو؟ مستلزم للربا. بينما إذا قلنا أكو ضمان، الشارع يحكم بالضمان بعد أي ربا. الشارع يقول أنت إذا استلمت 1000 دولار وألف دولار تساوي مثلا بالبحرين ايش قد شيء عادي.
هذا مقرر، ذاك مو مقرر. أنا قاعد المقترض قاعد داخل الجود.
مالي أنا المقترض استوفيت منفعة 1000 دولار. والشارع يقول من استوفى منفعة مال ضمنها، إذا أنا أضمن هذه المنفعة. 1000 دولار تساوي 380 دينار بحريني. استوفيت أنا منفعة 380 دينار بحريني، الآن صار 1000 دولار 320. قد استوفيت منفعة 380 فأضمنها. نفس الحد، لأنك حددت منفعتها عن نفس الحد استيفاء بعد. الآن أنتم عندكم دار خليتها سنة معطلت، استوفيتم منفعتها ولو بالهجرة. لا أدى إلى الدائن نصف الدين، لكن بغير الدين. دان اقترب من الدائن 1000 درهم وأدى إليه 50 دينار. 50 الدينار يوم الوفاة كانت تساوي 500 درهم، يعني راح نصف الدين. الآن لما جاي حاسب كم بقي عليه، صارت 50 دينار تساوي 300 درهم. أي السعرين؟ قال ذاك السعر. ليش؟ لأنك حدثت ثمن. يعني لو كانت عند 50 دينار لكان استفاد منه شنو؟ ما يقابل 500 درهم. فأنت استوفيت منفعتها التي لو كانت بيده لاستوفاها. مقتضى استيفائك لمنفعتها ضمان ما استوفيت، علة عرفية ارتكازية. دائما الدين بأجال، دائما القرض بأجال، دائما القرض بأجال. هنا أيضا بالتدريج، وفى بالتدريج، معنى أن لكل أداء أجلا. الأجل الأول مضى، بقي الأجل الثاني. نعم. فإن قلت هي الرواية موردها غير الجن، هي الرواية موردها غير الجن، لأنه قال والثاني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فلما جاء يحاسبني تغير سعر الدنانير. لا، لو قلنا بالضمان فلا يلزم ربا، إنما يلزم الربا إذا قلنا بعدم الضمان.
من الصفحة الخرب ما جر نفع، بس من ذلك الصفحة.
فإن قال إن إذا جر نفع بحكم الشارع مش علينا منه. القرض ما الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما جر بإنشاء من المقرض. أما إذا جر نفعا بإنشاء من الشارع مش علينا من قاصر احنا، الشارع هو اللي قال. فإن قل إن الرواية دليل على عدم ضمان الانخفاض لا على ضمانه، وذلك لأن الإمام عليه السلام حكم بأداء سعر يوم الوفاء لا سعر يوم الاقتراض، يعني أهمل سعر يوم الاقتراض الإمام، وإنما جعل المدار سعر يوم الوفاء. ولو كان المدين ضامنا لانخفاض القيمة التي كانت يوم الاقتراض لحكم عليه السلام بأن المعيار قيمة يوم الاقتراض لا قيمة يوم الوفاء، مع أن المناط بلي مع أن المناط المذكور في الرواية سعر يوم الوفاء، مما يعني عدم الضمان في فرض الانخفاض، يعني انخفاض قيمة الدين بين يوم الاقتراض ويوم الأداء. قلت المفروض في الرواية عدم تفاوت السعر بين يوم الاقتراض ويوم الأداء، وإلا لو كان هناك تفاوت لكان هو الأولى بمصب سؤال الدائن، لأنه في مصلحة الدائن. فلو كان هناك تفاوت بين سعر يوم الاقتراض وسعر يوم الأداء لكان هو مصب سؤال الدائن، فهو أصلح بحاله أن يأخذ به. إذن فتعلق السؤال بالتفاوت ما بين يوم الوفاء ويوم المحاسبة كاشف شنو؟ عن عدم التفاوت بين يوم الاقتراض ويوم الأداء، ولذلك لم يتعلق به السؤال. وموطن استدلالنا بالرواية هو بالعلة الموجودة في الذيل، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين الصورتين، أي بين كون التفاوت بين يوم الأداء ويوم الاقتراض أو بين يوم الأداء ويوم المحاسبة.
لوضوح عدم الجواز،
لوضوح عدم الجواز؟
إيه يعني ما يجوز سافر العمل الآخر فقط بس حتى السؤال بين الوفاء وبين المحاسبة يوم
الجزاء ما عليها. أنت عرفين سيدنا إلا في هذا الموضوع.
يعني ضمان التفاوت فقط لما
أتاه
بغير
جنس بينما الآخر بس عرض غير الجنس. فإن قلت طبعا هذه أيضا نقطة كبروية لازم تلتفتلين سيده فيكررها في فقه هذه النقطة الكبروية، مسألة أنه العلة عن المتخصص مطلقا. لو أكو تفصيل في الأخوة يذكر تفصيل في مسألة التمسك بعموم العلة. فإن قال إنما ذكر من أن العلة تعمم ليس معناه إلغاء جميع الخصوصيات، بل المراد منه إلغاء خصوصية المورد، ولا يشمل ذلك إلغاء خصوصية الحكم. مثلا لو قال المولى إن جاءك سيد طارق فأكرمه لأنه عالم، فإن مقتضى عموم التعليل أن لا خصوصية للسيد طارق وأن المدار على كل عالم، لكن ليس معنى عموم التعليل إلغاء خصوصية المجيء بأن يقال مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه وجوب الإكرام جاء العالم أو لم يجي. والسر في ذلك أن إلغاء خصوصية السيد طارق لأنها خصوصية للمورد فمقتضى عموم التعليل إلغاؤها، بينما خصوصية تعليق الوجود على المجيء من خصوصيات الحكم لا من خصوصيات المورد، فليس عموم العلة كافيا في رفع اليد عن خصوصيات الحكم، ومنها خصوصية التعليق على المجيء. وتطبيق ذلك على المقام أن يقال إن مقتضى عموم العلة في مورد الرواية عدم الفرق بين المقارنة بين يوم الأداء ويوم المحاسبة، أو المقارنة بين يوم الاقتراض ويوم الأداء، ولكن هذا لا يجب رفع اليد عن الأداء بغير الجنس. فإن مفروض الرواية أن المدينة قد أدى القرض بغير الجنس، ولأجل اختلاف الجنس حصل التفاوت في السعر، فإن مقتضى اختلاف الجنس حصول التفاوت عرفا باعتبار تقلب الأسعار بلحاظ الجنسين. وحينئذ لا يقتضي عموم العلة رفع اليد عن هذه الخصوصية. وهي خصوصية شنو؟ الأداء بغير الجنس. وإن اقتضى رفع اليد عن خصوصية المقارنة. فلو أردنا التشبث يا شيخ حسين الدين الثاني، فلو أردنا التشبث بعموم العلة في الرواية لكان مقتضاها أنه لو أدى المدين قرضه بغير الجنس فنشأ عن ذلك تفاوت بين السعرين كان مقتضى ذلك ضمان التفاوت. أما لو أداه بنفس الجنس وكان هناك تفاوت بين يوم الاقتراض ويوم الأداء فلا دلالة على الرواية على الضمان في مثل هذا الفار. صار معلوم؟ بلي بلي.
لكن كلمة حبسين
في
المذكورة
أنك حبسين عنهم. يعني شنو
يمكن هذا التفصيل؟
يعني شلون يعني قصكم ما إلى علاقة يعني الجميع يلغى. شيخنا خلنا نشوف الفهم الحدائقي. لا بل في إشكال في الفاظ. فإن قلت إن خصوصيات الحكم يعني الكبرى اللي ذكرت فيه الخوي تامة متينة ولكن هل المورد منها أم لا؟ هذا أنا قلت إن خصوصيات الحكم التي لا يلغيها العرف بعموم التعليل ما ورد في كلام المولى نفسه على سبيل الاحتراز. نظير الجملة الشرطية لو قال فيما لو قال المولى إن جاءك السيد طارق فأكرمه لأنه عالم. حيث إن خصوصية الشرطية وردت في كلام المولى على سبيل الاحتراز فمقتضى ذلك عدم رفع اليد عنها بعموم التعليل وأنه ليس المطلوب إكرامه ولو كان في بيته بل لا بد من خصوصية المجيد. وأما ما ورد في كلام السائل مما لا ينسجم مع عموم علة فمقتضى عموم العلة إلغاؤه عرفان. والمفروض أن الأداء بغير الجنس إنما ورد في كلام السائل وأما ما ورد في كلامه عليه السلام فهو هذا المقدار سعر يوم أعطاك الدراهم لأنك حدثت منفعتها عن. فمقتضى عموم العلة إلغاء كلتا الخصوصيتين. هذا كلامكم سيدنا؟ ها؟ شلون؟ كلام والظاهر عرفان تمامية الاستدلال بالرواية على ضمان انخفاض القيمة فهي الدليل الوحيد الذي وصلنا إليه.
الأداء بالدراهم مع أن التفاوت حاصل هذا دليل على عدم.
هو لم يفرض السائل ذلك صحيح. عرفان عادة يحصل أيضا تفاوت بالدراهم في قيمة بين يوم الأداء ويوم المحاسبة السائل لم يفرض ذلك افترض التفاوت في سعر الدنانير. المهم ان الامام شنو اجاب باعتبار انه اجاب بهذا المقدار ظاهره ان المنفعة المستوفاة للنقد مضمونة. الرواية الثانية معتبرة يونس نعم سندها متين. الرواية الثانية معتبرة يونس قال كتبت الى الرضا عليه السلام إن لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم. السلطان ألغاها. فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال فكتب إليه لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. وتقريب الاستدلال بها أن مفادها ضمان أوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال أيضا، ومنها خصوصية النقدية، فإن خصوصية النقدية من الأوصاف الانتزاعية غير الحقيقية، ومقتضى ذلك ضمان القوة الشرائية أيضا لأنها من الأوصاف الانتزاعية للمال. ويلاحظ عليه أولا غاية مفاد الرواية ضمان الدراهم عند سقوطها عن القيمة السوقية من رأسهم، ولا دلالة فيها على ضمان نقص القيمة السوقية الذي هو محل بحثنا. وثانيا إن هذه الرواية معارضة بروايتين أخرين، الأولى معتبرة يونس أيضا وإلى الرضا أيضا، ولذلك حاول بعض الأعلام يقول أصلا هي رواية واحدة، لكن الظاهر من الطريق ومن المثل أنها روايتان. كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة، يعني شمالة وياها حتى تساوي الدراهم الفعلية، ولها اليوم وضيعة فأي شيء لي علي؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى. ولكن الإنصاف عدم المعارضة بين الروايتين، فنظر الرواية الأولى لسقوطها من رأس بينما نظر الرواية الثانية لما إذا استلزم إسقاط السلطان نقصها لا إلغاءها، حيث قال ولها اليوم وضيعة هي تنفق، لكن شنو بوضيعة نتيجة إسقاط السلطان لها، بل ففرق بين المرضين. الرواية الثانية سأكمل شيخنا بعدين، معتبرة صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، هل صاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس يا شيخ إبراهيم؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى. معنى ما يباع لها شيء، قال بس إلى الدراهم الأولى، والظاهر هو شنو استقرار التعارض بين الروايتين فيتساقطان، فالمرجع عند الشك في ضمان القوة الشرائية إلى أطالة البراءة عن الضمان، فتبين لنا بذلك ضمان انخفاض القيمة السوقية في فرض الغاصب بدليل لا ضرر، وفي غيره من الفروض بموثقة إسحاق ابن عمار. انتهينا من هذا البحث، نجي إلى بحث ضمان ارتفاع القيمة.